بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: وقد يترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر. كان الكلام في أما، وقد ذكر الماتن أنها تفيد الشرط والتفصيل والتوكيد. ومضى الكلام في الأول، ثم قال أن التفصيل حكم أكثري، فهو يرى أن أما في بعض الأحيان قد تتخلف عن التفصيل، ويبدأ هنا بذكر حذفها من بعض التراكيب، وذلك بأسلوبين. قال: وقد يترك تكرارها، أي تكرار أما، بيان الأسلوب الأول، استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر، أي يكون ذكر أحد القسمين بمجرده قرينة ودليلا على وجود القسم المحذوف، على وجود القسم الآخر المحذوف، فيحذف القسم من دون أن يحل محله كلام، من دون قرينة، إلا أن القسم الأول مذكور. قال: أو، وهذا بيان الأسلوب الثاني، أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم، أي أو استغناء بكلام يذكر بعد أما في موضع ذلك القسم. فالدليل حينئذ على القسم المحذوف هو كلام حال وواقع موقعه بعد أما الأولى. فالأول نحو: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. هذا هو القسم الأول، بمجرد ذكر هذا القسم هناك قسم محذوف. قال: أي وأما الذين كفروا بالله فلهم كذا وكذا. إذن الآية الكريمة حذفت القسم الثاني المتعلق بحال الذين كفروا استغناء عنه بذكر القسم الأول، فذكر القسم الأول حينئذ هو الدليل على القسم الثاني. قال: والثاني، أي الذي يذكر في موضعه كلام بعد أما، والثاني نحو: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أي وأما غيرهم فيؤمنون به ويكلون معناه إلى ربهم. هذا هو القسم الثاني الذي حذف، أي أما الذي حذفت معه. طيب، حذف القسم الثاني من الآية، ما الدليل عليه؟ قال: الدليل عليه أنه حل محله قسم جديد، قسم كلام آخر. ويدل على ذلك، أي يدل على ذلك القسم المحذوف، قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي كل من المتشابه والمحكم من عند الله، والإيمان بهما واجب. وكأنه قيل، أي وكأن الأصل، وكأن الترتيب الأساس، وأما الراسخون في العلم فيقولون. فتكون حينئذ الآية هكذا: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. ولكن حذف القسم الثاني ودل عليه كلام ذكر في محله، وهو قوله: والراسخون في العلم، بهذه الصيغة. وهذه الآية في أما المفتوحة، يعني في محل البحث هنا في هذه الآية، نظير قولك في إما المكسورة: إما أن تنطق بخير وإلا فاسكت. أي الاستغناء عن ذكر الثاني بذكر كلام يدل عليه هو نظير ما سيأتي في إما المكسورة: إما أن تنطق بخير وإلا فاسكت. التقدير: إما أن تنطق بخير وإما أن تسكت. فاستغنى عن إما أن تسكت بذكر كلام حال في محله، بذكر كلام واقع في موقعه، وهو: وإلا فاسكت. وسيأتي ذلك، سيأتي من المصنف ذلك بعد صفحتين. يقول: وقد يستغنى عن إما ثانية بذكر ما يغني عنها، نحو: إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت. كذا ظهر لي، أي أن هذه الآية نظير ما سيأتي معنا. كذا ظهر لي، طيب وما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على هذا الذي ظهر للمصنف؟ الذي يترتب على ذلك أولا محل الجملة. بناء على ما ذكره المصنف هنا لابد أن يكون الوقف على قوله تعالى إلا الله، وما يعلم إلا الله، والراسخون في العلم، هذه واو استئنافية وليست واو عاطفة بناء على الحذف. لماذا؟ لأن والراسخون في العلم هو معادل لأما في المعنى، ومع العطف لا يكون معادلا. قال وعلى هذا، أي على كون معادل أما محذوفا قد حل محله كلام أغنى عنه، فالوقف على إلا الله، فالوقف إذن على فالواو استئنافية. في قبال هذا القول من يقول بأنها عاطفة، وجملة يقولون تكون في محل نصب حال للراسخون في العلم، أي لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله قائلين، ها؟ والراسخون في العلم يقولون، هذه في محل نصب حال. قال وهذا المعنى، أي الذي ذكرته الآية الكريمة من كون الناس ينقسمون في تعاملهم مع المتشابه إلى قسمين، قسم يعاند وقسم يسلم، ها؟ هذا المعنى هو المشار إليه في آية البقرة، فتأملها في آية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا، فتأملها. طيب ما هو حصيلة التأمل؟ آية البقرة تبين مصداقا من مصادق تعامل الناس مؤمنين وغير مؤمنين مع ما خفي عنهم، وهو ضرب المثل بالأشياء الحقيرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وهنا تتكلم عن المحكم والمتشابه، الكلام على المحكم والمتشابه ما علاقته بالآية السابقة؟ المعنى الجامع هو الشك، شك بعض الناس وابتلاء بعض الناس بإيمانهم بحكمته تعالى أو عدم إيمانهم بذلك، فكلاهما يجمع تحت معنى، تحت أصل واحد في المعنى، وإن كان التركيب أصلا والتفصيلات المعنوية مختلفة بين الآيتين. قال وقد تأتي لغير تفصيل أصلا، نحو أما زيد فمنطلق، هذا ما ذكرناه سابقا من أن الماتن يرى أن في بعض الأحيان قد تتخلف عن التفصيل، خلافا لكثيرين الذين قالوا لا هي دائما للتفصيل، وخلافا لبعض كلمات المصنف أصلا في مواضع أخرى. بعد أن تم الكلام في الشرط والتفصيل شرع المصنف هنا في التوكيد، قال وأما التوكيد فقل من ذكره، ولم أرى من أحكم شرحه غير الزمخشري في الكشاف، فإنه قال فائدة أما في الكلام، ما هي فائدتها؟ أن تعطيه فضل توكيد، أن تعطيه فضل توكيد، هذا من الإضافة البيانية، أي أن تعطي الكلام توكيدا فاضلا زائدا على أصل المعنى، على أصل التركيب، لأن التركيب أي تركيب يحتوي على معنى هو الأصل، ويحتوي على صورة خاصة بهذا التركيب. تقول إذا أردت أن تخبر بذهاب زيد، تقول زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب، يعني عطف، هذا عطف تفسير، توكيد ذلك كيف تؤكد ذلك؟ ما هو التوكيد؟ أنه لا محالة ذاهب. فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، أنه بقرب الذهاب، وأنه منه عزيمة، أنه مصمم على الذهاب، قلت أما زيد فذاهب، فأما أعطت هذا التركيب فضل توكيد، توكيدا فاضلا، توكيدا زائدا على أصل المعنى. والسؤال هنا الذي يسأله علماء المعاني في علم المعاني، ليس لك أن تدعي أن هذا الحرف يعطي توكيدا وذاك التركيب يفهم منه التوكيد إلا بدلالة الوجه على ذلك، يعني من أي وجه كان قولك أما زيد فذاهب توكيدا لقولك زيد ذاهب؟ ولا هذه دعوة، كل باحث حينئذ يدعي هذا توكيد وذاك توكيد، وهذا يفيد القصر وذاك يفيد الحصر. من أين فهمت هذا؟ قال هذا فهمناه من كلام سيبويه، من تفسير سيبويه لمعناها، وهذا دال كيف أن الزمخشري يحسن دائما قراءة النصوص التراثية ويبني عليها. قال وهذا قال ولذلك قال سيبويه في تفسيره، يعني في بيان حاصل معناها، مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. وهذا التفسير أي الذي قدمه سيبويه مدل مشعر محضر لفائدتين: بيان كونه توكيدا، وأنه في معنى الشرط. لماذا هو توكيد؟ من أي باب كان توكيد؟ قال سيبويه فسرها، قال إذا أردنا أن نوضح معناها لا أن نقول، طبعا ليس مراد سيبويه بمعناها، لا يراد من المعنى، لا يراد من التفسير هنا أن أما بمعنى مهما، لأن أما حرف ومهما من الأسماء. النحاة عندما قالوا أما أصل هذا التركيب، أما زيد فكذا، مهما يكن من شيء فكذا، قالوا هنا كان هذه كانت تامة، أي مهما يوجد ويتحقق، وفاعل كان ضمير مستتر عائد على مهما، وعود الضمير على الكلمة علامة على اسميتها. فلا يراد من المعنى أو من التفسير ها هنا أن أما بمعنى مهما، أما حرف مهما من الأسماء. طيب كيف عرفت أنها تفيد التوكيد؟ هذا واضح لأنها علقت على ما هو محقق الوقوع. مهما يكن من شيء، مهما يتحقق في هذا الوجود من شيء، على الأقل يوجد شيء في هذا الوجود، فهذا يحقق الوقوع. فاستفاد الزمخشري من هذه العبارة أنها تفيد التوكيد، وأنه في معنى الشرط، وإن كان هذا الشرط من حيث الصورة لا من حيث المعنى، لأن معنى الشرط أن الجزاء يتحقق إذا تحقق الفعل السابق المتقدم على فعل الشرط، ولكن هذا ليس متوقفا على تحقق شيء، هذا محقق الوقوع، هو لا محالة واقع. قال انتهى، أي انتهى كلام الكشاف. النحاة كما قلنا قالوا أصل هذا التركيب مهما يكن من شيء، وقعت أما موقع المبتدأ الذي هو مهما، ووقعت موقع فعل هو فعل الشرط الذي هو يكن مثلا، فتضمنت معناهما وأدت ما يؤديان، ولأنها تضمنت معنى الشرط لزمتها الفاء، لأنها تضمنت معنى الشرط لزمها الفاء، لزمها حرف الفاء، ولأنها وقعت موقع المبتدأ الذي هو اسمية مهما، لزمها أن يذكر بعدها اسم متصل بها كراهة اتصال الشرط بالجزاء، إبقاء لما كان يعني للشرطية والاسمية بقدر الإمكان. هذا أولا، وثانيا وهو مسألة مهمة جدا في العربية، إذا حذفت لابد أن تدل على الأصل. قالوا هذه الفاء وهذا الفصل هو إشعار بأن الأصل في قولك أما كذا فكذا هو مهما يكن من شيء فكذا، مجرد وجود الفاء والفصل هذا دليل على الأصل. والخلاصة أن أما حلت محل فعل الشرط، ولما حلت محله بشرها الفاء. مهما يكن من أمر فزيد ذاهب، ها؟ إذا قلت أما فزيد ذاهب هذا مكروه، لابد أن تفصل بشيء هو بعد الفاء، لابد من دفع الكراهة بتقديم واحد مما بعد الفاء لكي لا يلزم هذا اللقاء المكروه. ومن هنا جاءت لابدية الفصل بين أما والفاء. قال ويفصل بين أما وبين الفاء بواحد من أمور ستة: أحدها المبتدأ كالآيات السابقة، المبتدأ كالآيات السابقة التي بدأت هكذا، وأما الذين فيفعلون، كل هذه الآيات التي جاءت على هذه الصيغة، فيعلمون فيتبعون فيقول إلى آخر. والثاني الذي يفصل بين أما والفاء به الخبر: نحو أما في الدار فزيد، وزعم الصفار أن الفصل به قليل. والصفار هو البطليوسي، من شراح من نحاة الأندلس ومن شراح كتاب سيباوي، قال هذا الفصل به قليل. والثالث جملة الشرط نحو فأما إن كان من المقربين فروح، وأما فأما إن كان من المقربين، هذه جملة شرطية فصلت بين أما والفاء إن كان من المقربين فروح وريحان. طيب قد يقالون لماذا روح وريحان؟ هذه هي جملة جواب الشرط الأول. لما كان الجواب المذكور في هذه الآية جوابا للشرط الأول دون الثاني، أي جوابا لأما دون إن، علل المصنف ذلك وغيره أيضا، والمذكور أيضا في كلمات بعضهم قبل المصنف بتعليله، بأنه إذا اجتمع شرطا، وهذا تقدم معنا في اجتماع الشرط والقسم، مع وجود جواب واحد قالوا هناك هو للمتقدم منهما، هنا نقول الكلام هو الكلام، إذا اجتمع شرطان ولم يذكر في التركيب إلا جواب واحد فهو للمتقدم منهما، فهو للأول، والأول ها هنا هي أما، فالجواب المذكور إذن لها. وثانيا قلنا بأن أما حلت محل فعل الشرط الذي هو يكن، مهما يكن، مهما يكن من شيء فكذا، فلا تتحمل بعد ذلك حذف جوابها أيضا، لا يبقى شيء من أركان الشرط بعد ذلك إذا حذفت فعل الشرط وحذفت الجواب. قال والثالث جملة الشرط نحو فأما إن كان من المقربين فروح الآيات، أي أكمل الآيات. والرابع اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب، أي أن يفصل بين أما والفاء باسم منصوب إما لفظا أو محلا بالجواب، يعني بما بعد الفاء. فأما اليتيم فلا تقهر الآيات، أي أكمل الآيات. وأما السائل فلا تنهر. السائل واليتيم هما اسمان منصوبان لفظا بالجواب، لا تقهر ولا تنهر. وكذلك وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة ربك منصوب محلا بالجواب فحدث. قال والخامس اسم كذلك، أي منصوب، اسم كذلك معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء نحو أما زيدا فاضربه، وقراءة بعضهم وأما ثمود فهديناهم بالنصب، وأما ثمود في قبال قراءة وأما ثمود، فزيدا وثمود قد فصل بين أما والفاء، وهما اسمان منصوبان لفظا بعامل محذوف يفسره العامل المذكور على ما مر معك في باب الاشتغال. طيب أين ينبغي تقدير العامل المحذوف؟ قال النحاة جميعا يجب، هذه عبارة المصنف الجميع يقبل بها، ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه، أي قبل ما دخلت عليه الفاء. يعني لا يمكن لك أن تقدر اضرب في قولك أما زيدا فاضربه بعد أما، أما اضربه زيدا فاضربه، لا يسوغ ذلك. ولا يجوز لك أن تقول أما زيدا اضربه فاضربه. طيب لماذا؟ المصنف هنا حاول أن يذكر تعليلا، طبعا هناك تعليل آخر ذكر لأنه لم يوافق على التعليل الذي ذكره المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال لماذا لابد أن نضعها بعد الفاء؟ قال لأنك إذا قلت أما اضربه زيدا فاضربه، هذا من باب التقاء الفعل بالفعل، والفعل لا يلتقي بالفعل، لا يلي الفعل. لماذا؟ قال لأن أما نائبة عن فعل الشرط المحذوف، أصلها مهما يكن. أما زيدا أي مهما يكن زيدا، إذا قلت مهما يكن اضربه، الفعل لا يأتي بعد الفعل. قال لأن أما نائبة عن الفعل المحذوف فكأنها فعل، والفعل لا يلي الفعل، والفعل لا يلي الفعل. هنا طبعا أشكل على المصنف، قالوا لا، هي نائبة ليس عن الفعل بل هي نائبة عن الجملة، فهي نائبة عن الفعل والفاعل الذي يلي الفعل. فحينئذ لم يلتق الفعل مع الفعل. يكن واضربه هناك ضمير فاصل بينهما. ولذا قالوا التعليل الصحيح هو أن يقال هكذا: أننا ذكرنا سابقا أنه لا بد من الفصل بين أما وبين الفاء بواحد من أمور ستة، أي لا يجوز أكثر من واحد. طيب أنت لو قلت أما زيدا اضربه فاضربه، هذا فصل بين أما والفاء بأكثر من واحد، هذا أول. ثانيا وهو المهم، لو قلت أما اضربه زيدا فاضربه، لو قدمته على المنصوب لا توهم أنه هو الشرط، لا توهم أنه هو الشرط، والحال أنه ليس كذلك. قال: فكأنها فعل والفعل لا يلي الفعل. وأما نحو زيد كان يفعل، هذا من باب دفع الدخل المقدر. ماذا تفعل؟ زيد كان يفعل، كان ويفعل، هذا فعل وهذا فعل، كيف قلت الفعل لا يلي الفعل؟ قال: ففي كان ضمير فاصل في التقدير، أي ضمير فاصل يعود على زيد، فصل بين الفعلين، كان أي هو، زيد كان هو يفعل. وأما ليس خلق الله مثله، ففي ليس أيضا ضمير الشأن والحديث، يعني هناك إضمار عبارة سيبويه مثل ما في أنه، يعني فيه من الإضمار مثل ما في أنه. فبين ليس والفعل خلق التي صدرت به الجملة الخبرية فاصل الذي هو ضمير الشأن. قال: وأما ليس خلق الله مثله، ففي ليس أيضا ضمير لكنه ضمير الشأن في بعض النسخ، لكنه ضمير الشأن والحديث، هو عطف تفسير، والحديث هو عطف تفسير على الشأن. وإذا قيل بأن ليس حرف فلا إشكال، إن قلت كما قال الفارسي في الحلبيات أن ليس هي حرف لا إشكال. لماذا لا إشكال؟ لأن المورد يكون خارجا تخصيصا عما نحن فيه، لأن المقام يصبح من مورد التقاء الفعل بالحرف، وكلامنا على التقاء الفعل بالفعل. وكذا إذا قيل فعل يشبه الحرف، قالوا بما أن ليس هو فعل يشبه الحرف، هو ليس بالحرف ولكن هو فعل لكنه يشبه ما النافية، وحينئذ تسمح العرب في مباشرة ليس للفعل لأنها تشبه ما النافية، فلا إشكال، فلا يقال الفعل يلي الفعل بدليل ليس خلق الله مثله لأنه فعل، نقول فعل أشبه الحرف إذا لم تبني على الضمير. قال: وكذا إذا قيل فعل يشبه الحرف، حينئذ ولهذا يعني إذا قيل فعل يشبه الحرف أيضا فلا إشكال، ولهذا أي لشبهها بالحرف لأنها تشبه ما النافية أهملها بنو تميم، إذ قالوا ليس الطيب إلا المسك بالرفع، بخلاف الحجازيين إلا المسك، ليس الطيب إلا المسك بالرفع، لأنها هذا من باب تأييد كونها أشبهت الحرف وبالتالي ضعفت فيها حيثية الفعلية. قال: والسادس ظرف معمول لأما لما فيها من معنى الذي نابت عنه أو للفعل المحذوف. الفاصل السادس بين أما والفاء هو الظرف، إما يكون معمولا لأما لأنها نابت عن الفعل يكون فعل شرط، أو هو فعلا للفعل المحذوف، نحو أما اليوم فإني ذاهب وأما في الدار فإن زيدا جالس. فإذا اليوم هو عامل لأما، أو في الدار عامل لأما، هذا ظرف. طيب قد يقال لماذا لا تقولون هكذا فإني ذاهب هذا عامل في اليوم ذاهب، وكذلك جالس عامل في الدار، لماذا لا يكون ما بعد الفاء عاملا فيما قبلها؟ هل تمنعون لأن الفاء ما قبلها ليس لا يكون معمولا لما بعدها؟ قالوا لا، المشكلة هنا وجود إن وخبر إن، كما أنه لا يتقدم عليها معمول خبر إن لا يتقدم عليها، خبر إن لا يتقدم على إن، ومعمول خبر إن الذي حقه التأخير عن عامله لا يتقدم عليها حينئذ. وكذا قولك جالس وأما في الدار فإن زيدا جالس، وقولك أما اليوم فإني ذاهب، خبر إن معمولها هذا لا يتقدم عليها، فمعمول المعمول لا يتقدم عليها، لا يكون متقدما حينئذ على إن. هذا قول سيباويه والمازني، قال ولا يكون العامل ما بعد الفاعل، أن خبر إن لا يتقدم عليها فكذلك معموله. هذا قول سيباويه والمازني والجمهور، قالوا كلهم اتفقوا على ذلك، بأن خبر إن لا يتقدم عليها فمعموله لا يتقدم عليها حينئذ. وخالفهم المبرد وابن درستويه والفراء، طبعا ابن درستويه خالف تبعا للمبرد، وبعضهم نقل أن المبرد غير رأيه. ماذا قالوا؟ قال لا، ما هي المشكلة، فليكن العامل هو نفس الخبر، نفس جالس ونفس الذاهب. قال فجعلوا العامل نفس الخبر، وتوسع الفراء فجوزه في بقية أخوات إن، يعني جوز أن يكون الخبر هو العامل ليس فقط في إن بل في ليت ولعل، وبعضهم نسب إلى الفراء أنه توسع في كل ناسخ وليس فقط في إن. قال وخالفهم المبرد وابن درستويه والفراء، فجعلوا العامل نفس الخبر، وتوسع الفراء فجوزه في بقية أخوات إن. فإن قلت أما اليوم فأنا جالس، احتمل، أي احتمل هذا التركيب كون العامل أما وكونه الخبر لعدم المانع. قال إذا قلت أما اليوم فأنا جالس، هذا اليوم ظرف فصل بين أما وفصل بين الفاء، عامله، قال عامله يمكن أن يكون جالس. لماذا؟ لأنه ليس هناك إن، لا يوجد مانع، المانع سابقا أن خبر إن لا يتقدم عليها ومعموله كذلك. هنا لك أن تقول الأصل مهما يكن من شيء اليوم لا بد من جلوسه، أو مهما يكن من شيء فلا بد من جلوس اليوم. لك أن تكون اليوم عاملا معمولة لأما كما قال الجمهور، وأن تكون لجالس أيضا كما قال الجمهور، لأنه ليس هناك مانع، انتفى المانع الذي تقدم. أما إن قلت أما زيدا فإني ضارب، هذا لا يمكن أن يكون لا عاملا لأما ولا عاملا لضارب. لماذا ليس عاملا لأما؟ قال لأن أما إذا حل كما حللناها سابقا حلت محل فعل لازم، فعل تام، كانت تامة، تريد فاعلا فقط، من أين تنصب لها مفعولا؟ بخلاف الظرفية، الظرفية لا مشكلة فيها، المشكلة في بما أنها جاءت في محل كانت تامة هي تنصب ظرفا فقط، أما أنها تنصب مفعول من أين لك هذا؟ هذا أولا. ثانيا ضارب كما تقدم لا يمكن أن تكون عاملة لزيدا في قولك أما زيدا فإني ضارب، لأنها خبر إن. قال وإن قلت أما زيدا فإني ضارب، لم يجز أن يكون العامل واحدا منهما، وامتنعت المسألة عند الجمهور الذين جوزوا كلا الوجهين السابقين في أما اليوم فأنا جالس، لك أن تقول أما ولك أن تقول جالس، لأن أما لا تنصب المفعول ومعمول خبر إن لا يتقدم عليها، وأجاز ذلك المبرد، أي أجاز المبرد أن يكون أن تكون معمولة لخبر إن، ومن وافقه أجاز المبرد ومن وافقه على تقدير إعمال الخبر. وقد عرفت ما فيه. قال تنبيهان، والحمد لله رب العالمين.